بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
تكلمنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، تكلمنا عن من هذه الشروط على الإسلام والعقل والتمييز، وذكرنا معه البلوغ، وإن كان مصنف رحمه الله لم يذكره هنا، وهو يدخل في التكليف العام، أو أنه اكتفى عنه بشرط التمييز لأن الصلاة تصح من المميز. أما من حيث الوجوب الذي لا بد منه فإنه يلزم البالغ، وما دون البلوغ يؤدب عليها: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم تكلمنا أيضا على ستر العورة وعلى دخول الوقت. عندنا اليوم رفع الحدث، إزالة النجاسة، واستقبال القبلة والنية. رفع الحدث بنوعيه: الأكبر والأصغر، بالماء الطهور أو بالتيمم عند عدم الماء. ورفع الحدث أي إزالة الحدث الأكبر والأصغر بالوضوء في الحدث الأكبر وبالوضوء في الحدث الأصغر وبالاغتسال في الحدث الأكبر. والحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء فقط، كالخارج من السبيلين وغيره من النواقض، خارج من السبيلين وتغسير الميت وأكل لحم الجزور والردة عن الإسلام، بل إن الردة توجب الغسل. هذه هي النواقض التي عليها أدلة واضحة من الكتاب والسنة، هي ماذا؟ الخارج من السبيلين، من القبل والدبر، من بول أو غائط أو ريح أو غيرهما، حتى ولو كان دما أو قيحا وصديدا للمصابين ببعض الأمراض، إذا كان خروجه من أحد السبيلين. وكذا تغسيل الميت، وكذا الردة عن الإسلام عافانا الله وإياكم، وكذا أكل لحم الجزور في أرجح وأصح أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم الوضوء من لحم الإبل قال نعم، أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهذا هو الذي تقتضيه الحيطة للدين، أنه يعتبر ناقضا، فضلا عن كونه عليه دليل واضح من السنة. وأيضا مس القبل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من حديث طلق بن علي، وهو أرجح الأقوال في هذه المسألة أن مس الذكر ناقض للوضوء. هذا هو رفع الحدث الإيش؟ الأصغر، وإن كانت ترد عن الإسلام تدخل في الحدث الأكبر. أما اللمس، لمس المرأة، فالذي يترجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض، وهناك قولان آخران أنه ينقض مطلقا، أو أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بدون شهوة. وسبب الخلاف في المسألة ما فهمه البعض من قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء في سورتي النساء والمائدة. والذي يترجح أن المقصود بهذه الملامسة ماذا؟ هو الجماع، وهذا من موجبات الغسل وليس من نواقض الوضوء فقط، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. الراجح أن مجرد اللمس ولو كان بشهوة لا ينقض ما لم يخرج شيء بسبب ذلك من مذي أو وذي أو مني. فإن كان الأولين وجب الوضوء، وإن كان الأخير وهو المني وجب ماذا؟ الغسل. وأيضا خروج الدم من غير السبيلين يرى البعض أنه ينقض الوضوء، وهو عند الجمهور. ويرى المحققون من أهل العلم وعلى رأسهم جمع من الصحابة أنه لا ينقض، بدليل أن عبادة بن بشر رضي الله عنه عندما كان يحرسان هو وأسيد بن حضير، فكانت قد أصابته 8 أسهم وهو يصلي، فكان ينزع السهم ويستمر في ماذا؟ في صلاته. ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء أو قال له لا تصح صلاتك. فالصحيح والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء، وإنما يغسل المكان الذي أصابه ذلكم الدم فقط. والناقض الأخير الذي فيه خلاف، لا انتهينا من النواقض بما فيها من خلاف وما فيها من ترجيح، والآن ننتقل إلى رفع الحدث الإيش؟ الأكبر. والحدث الأكبر هو ما يوجب ماذا؟ ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل. وموجبات الغسل 6، منها خروج الدم، خروج المني دفقا بلذة يقظة كان أو مناما بسبب جماع أو غيره. فمتى خرج متدفقا مني وكان سواء كان في نوم أو في يقظة، وسواء كان بسبب جماع أو تفكير أو نظر، فكله موجب لماذا؟ للغسل. أيضا من موجبات الغسل التقاء الختانين بين الزوجين، وأيضا دخول أو يعني دخول ولو طرف يسير من الذكر في قبل أو والعياذ بالله حتى ولو في دبر ممن يمارسون عافانا الله وإياكم فاحشة اللواط، فكل هذا موجب للغسل بغض النظر عن منه ما هو حلال ك كالزوجة وملك اليمين أو محرم من زنا أو لواط أو نحو ذلك. ومن موجبات الغسل الردة عن الإسلام، فمتى حصلت ردة وأسلم وعاد إلى الإسلام من جديد وجب عليه أن يغتسل في أصح أقوال أهل العلم. ومن موجبات الغسل أيضا طهارة المرأة من الحيض أو النفاس، فمتى طهرت وجب عليها الغسل قبل أداء أي صلاة، ولا تصح الصلاة منها إلا إذا اغتسلت، إلا في حال عدم الماء كما سيأتي بيانه، أو في حال العجز عنه. هذه هي موجبات الغسل التي إذا حصلت كان الغسل متعينا في حق صاحبها، ولا تصح صلاته حتى يغتسل من هذه الأشياء التي مر ذكرها. فهذا هو رفع الحدث بنوعيه الأكبر والأصغر. ومما يتعلق به من الأحكام أن المرأة الحائض لا بد أن تنقض شعرها إذا كانت قد ظفرته ظفائرا، فإنها عند الطهارة من الحيض لا بد لها من نقضه قبل أن تغتسل. وأما من الجنابة فإنه لا يلزمها ذلك، لكنها ترويه بالماء حتى يصل إلى أصول الشعر. ينوب عن الغسل والوضوء التيمم في حال عدم الماء أو العجز عن استعماله، يعني في حالتين، إما عدم وجود الماء عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، وإما أن يكون عاجزا عن استعماله بسبب مرض أو عجز عن الوضوء ممن عقلت أطرافه مثلا، إلا إذا وجد من يوضئه من أقاربه. إن كان عاجزا عن الوضوء تماما لأي مرض من الأمراض أو لأي سبب من الأسباب، فإنه يكتفي بالتيمم، ولا فرق في التيمم بين الغسل وبين الوضوء، بل كله يكتفى فيه بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. ولا يرفع الحدث إلا الماء الطهور كمياه الآبار والبحار والأنهار والعيون ونحو ذلك. فالطهور هو ما لم تثبت نجاسته مما مثلنا لكم به الآن. وإذا كان يقل عن مياه الآبار والأنهار والعيون والبحار، فما الضابط في طهارته أو نجاسته؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقلتان هما 500 رطل عراقي، وتقدر بخمس قرب من القرب المعتادة عند العرب. والقرب جمع قربة ولا قربة؟ ها؟ ما الفرق بين القربة والقربة؟ القربة هي ما يوضع فيه الماء من الجلد، والقربة ما القربة الوسيلة إلى العبادة، أو الوسيلة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. وربما يأتينا الحديث إن شاء الله في مناسبة أخرى عن مسألة الوسيلة وحكم التوسل والوسيلة. أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بمنجس فحتى لو تجاوز قلتين فإنه لا يطهر، لكن المقصود أنه إن كان لم يتغير طعمه ولا لونه، فإن كان دون القلتين فهو نجس. إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وكان دون القلتين فهو نجس سواء تغير أم لم يتغير، سواء تغير أم لم يتغير ما دام دون القلتين. وإذا بلغ القلتين أو تجاوز القلتين فإنه طاهر ما لم ولو وقعت فيه نجاسة ما لم إيش يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بتلك النجاسة التي وقعت فيه. هذه خلاصة بعض المسائل وأهم الأحكام المتعلقة برفع الحدث. وهناك مسألتان وهما الأولى أن الجنب لا يقرأ القرآن فضلا عن كونه يمس المصحف ولا آية حتى يتطهر أو يتيمم عند العجز عن الماء. فينبه الأخوات اللاتي والإخوة الذين تحصل من جنابة أنهم لا تصح منهم الصلاة وأنهم لا يمسون المصحف بل ولا يقرؤون ماذا القرآن إلا بعد الغسل. المسألة الثانية الحائض، هل تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن غيبا، تقرأ القرآن غيبا لكنها لا تمس المصحف، لا يجوز لها أن تمس المصحف. وإذا كانت لا تعرف لا تستطيع القراءة غيبا لا تحفظ وتخشى أن تضيع حفظها ووردها أو كانت معلمة تضطر إلى تعليم الناس أو طالبة تحتاج إلى أن تسمع للمعلمة أو تقرأ، فعليها والحال هذه أن تقرأ بواسطة تقليب المصحف بشيء في يدها في صحي أقوال أهل العلم كمسطرة أو قلم أو عود أو نحو ذلك. كما أنه لا يجوز لها دخول المسجد. كثيرا ما تردنا أسئلة عبر التليفون، ماذا تفعل المرأة التي جاءت إلى المدينة النبوية وقد جاءها الحيض وهي تريد أن تصلي في المسجد النبوي أو على حد كلامهم تريد أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ والجواب عن هذا أن يقال إن الحائض لا تدخل المسجد البتة، لا يجوز لها دخوله بأي حال من الأحوال. بعض الفقهاء يستثني ما إذا كان الطريق يمر عبر المسجد وليس ثمة طريق غيره، لكنها تتحفظ وتسري حتى تجتاز ذلكم الطريق. أما هي لا تجلس في المسجد ولا تمكث فيه ولا تدخله أصلا لغير مثل هذه الضرورة. طيب أما ماذا تفعل بالزيارة يا إخوتا؟ الأصح من أقوال أهل العلم في مسألة زيارة النساء للقبور أنها إيش؟ أنها لا تجوز بحال من الأحوال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية: زائرات. زوارات وزائرات، وحديث زوارات أصح من حديث زوارات، عفوا حديث زوارات أصح من حديث زائرات. وفي المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول بأن ذلك يجوز مطلقا وأنها لا فرق بينها وبين الرجل في هذا الحكم، والقول الثاني أنه يحرم عليها مطلقا وهو الصحيح، والقول الثالث التفريق بين المكثرات والمقلات، وهذا أخذوه من لفظ ظاهر ماذا؟ زوارات، المقصود زوارات أي المكثرات. والصحيح هو القول بعدم الجواز، طالما ثبت اللعن للزوارات فإن ذلك يشمل المقلات والمكثرات، وهذا نص ولا يقاوم العموم، نص خاص ولا يقاوم العموم الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيضاف إلى هذا يعني لترجيح كونها لا تزور المقابر ما قد ينتابها من ضعف وتأثر، فقد يجرها هذا إلى شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. يضاف إلى هذا أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى منعهن من ماذا؟ من ماذا؟ من زيارة المقابر. فهذا هو أصح أقوال أهل العلم في المسألة. ثم إنه قد يرد سؤال كثيرا ما يرد: ماذا تفعل عندما تذهب تحرم من هنا والحيض ما زال معها؟ بعض الناس يعني لا يريد أن نتحدث عن كلمة الحيض، وهذا غير صحيح. نحن نقرأه في ماذا؟ ها؟ في القرآن: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال تعالى: واللائي لم يحضن، وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمقصود بالقروء هي الحيضات على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي أيام أقرائك، فإن الله لا يستحي من الحق، تذكر المسائل كما هي بدون أي يعني تحفظ أو تحرج، لأن ذلك وارد في القرآن الكريم. هذه تقريبا أهم المسائل في مسألة رفع الحدث. ننتقل إلى إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة تشمل إزالتها من البدن، إزالتها من الثياب، إزالتها من المكان الذي تراد فيه ماذا؟ الصلاة. والمقصود بإزالة عينها أم إزالة أثرها؟ هل ما المقصود؟ إزالة عينها من إزالة أثرها؟ إزالة عينها. أما الأثر فقد تبقى البقعة أحيانا ويعجز عن إزالتها، فتكاثر بالماء، والآن هناك تلك الوسائل الموجودة الآن مع الصابون وغيره وما إلى ذلك، فتزال به النجاسة. هذا بالنسبة للبدن والثياب. أما بالنسبة للأرض فتكاثر بالماء، فإذا صب عليها من الماء ما يغلب على الظن أنه يغطي تلك النجاسة ويزيلها فهذا كاف، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك من أعرابي وبال في المسجد فانتهره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ يعني صب النبي دعا بذنوب مما وصبه على مكان بول الأعرابي، ثم علمه بعد ذلك أن هذه المساجد لا تصلح لشيء، لا يصلح فيها شيء من البول أو النجاسة. وبقيت مسألتان تتعلقان برفع الحدث وإزالة النجاسة. المسألة الأولى، إذا شك في أنه صلى بالنجاسة أو اكتشف تلك النجاسة بعد الصلاة، فهل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ الصحيح أنه لا يعيدها ما دام لم يكتشفها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الصلاة. وأما الشك فإنه لا يلتفت إليه بعد الخروج من الصلاة أو الوضوء، لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. يعني قد يأتيك الشيطان ويقول لك بعد ما فرغت ونشفت وذهبت لبس ثيابك، قال ها والله أنت ما مسحت رأسك، انتبه، فلك يمكن أنك ما مسحت رأسك، يمكن أنك ما خللت لحيتك، فلا يلتفت إلى هذا إيش؟ الشك البتة، لأن الأصل هو ماذا؟ هو الوضوء، والأصل هو الطهارة. وهناك قاعدة تتعلق بالوضوء، إذا كان الأصل أنه متوضئ ولكن شك هل حصل منه حدث أم لا، فالأصل هنا هو ماذا؟ الطهارة، ولا يلتفت إلى الشك. ثانية، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهنا يعتبر نفسه ماذا؟ محدثا، وعليه أن يتوضأ. إذا خفي موضع النجاسة في الأرض أو الثياب فإنه يغسل حتى يغلب على ظنه، حتى يغلب على ظنه أنها قد زالت، ويبتعد المسلم عن الوسوسة في مثل هذه الأمور، فقد يوسوس له الشيطان أحيانا بخروج شيء أو نحو ذلك، وهذا قد نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءه رجل ذكر أنه يجد اضطرابا في أمعائه وأصواتا تقرقر، ويعني فيشك في صحة صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في صلاته، أن يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى هذا الشك، لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. يعني الشك أحيانا يتحول إلى وسوسة، فالمسلم لا يعبأ بهذا ولا يلتفت إليه، لأن بعض هذه التشككات إنما هي من وساوس الشيطان ليضيع عليه صلاته ووقته، فلا يلتفت إلى ذلك، لا سيما بعد أن فرغ من العبادة وضوءا كان أو صلاة ثم حدث ذلك الشك أو التردد، فإنه لا يعيد ولا يلتزمه الإعادة. ننتقل بعد هذا إلى استقبال القبلة. واستقبال القبلة قد حسم أمرها في القرآن الكريم، استقبال القبلة قد حسم بآيات البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكانوا قبل ذلك يصلون إلى بيت المقدس حتى نزلت الآيات، فامتثل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك فورا دون تردد، وبعضهم تحول في أثناء صلاته، وهذا حصل في مسجد قباء وليس في هذا المكان الذي يسمى مسجد الإيش؟ القبلتين، فإن ذلك لا أصل له، وإنما يعني يقال بعض الروايات تشير وتؤكد أن التحول الذي حصل عندما أبلغ بالوحي إنما ذلك كان في مسجد قباء. فأمر القبلة محسوم وموضح. ولكن لو أن القبلة التبست على شخص وليس عنده نجوم، ليست هناك نجوم ظاهرة يهتدى بها، فماذا يفعل الحال هذه؟ ها؟ يجتهد ويحاول الاستدلال بأية علامات تتوفر لديه. والحمد لله الآن توجد البوصلات والوسائل التي تعينه على تحديد القبلة بدقة، فلا بأس بالتعاطي معها والتعامل معها. بعد أن يجتهد ويسأل ذوي الخبرة يصلي. فإن تبين أنه صلى على غير القبلة بعد الاجتهاد وبعد مثلا انقشاع السحاب، مثلا كان عليه سحب والجو مدلهم لا يرى لا شمس ولا قمر ولا نجوم، فاحتار في أمره وليس عنده مسجد أو محاريب أو شيء من محاريب المسلمين، فإنه إذا اجتهد وصلى لا تلزمه ماذا؟ الإعادة في أصح أقوال أهل العلم. الشرط الأخير هو النية، والنية تجب في جميع الأمور العبادية، بمعنى أن يقصد المسلم بعمله وجه الله عز وجل، ويحدد بنيته العمل الذي يريد أن يعمله، يحدده باللفظ أم بالقلب؟ ها؟ بالقلب، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتعلمون صحة هذا الحديث المشهور الذي هو حديث عظيم افتتح به كثير من المؤلفين ماذا؟ كتبهم. فالنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، لكن لا بد من أن ينوي العبادة المعينة بقلبه، فينوي صلاة الفجر مثلا حتى لا تكون النية تنصرف النية إلى أي فرض آخر، وينوي الإمامة أو الائتمام، وينوي الصوم من الليل صوم فرض من الليل، وينوي النافلة، وهكذا. يعني عندما يريد أن يشرع في عمل في صلاة أو غيرها فإنه يفتتح ذلك بالنية بفعل ذلك الشيء والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما ما يفعله البعض من تحول النية إلى وسوسة ويتلفظ بها: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا القول؟ بدعة من البدع، التلفظ بها بدعة ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها بحال من الأحوال. وبعض هؤلاء الذين يتشددون في النطق بها ويبتدعون في ذلك أغلبهم موسوس، فتجده إذا كبر الإمام يأخذ وقتا وهو يبحث عن النية، يأخذ وقته وهو يبحث عن النية، كل ما راد أن يكبر رجع، وأحيانا يعني قد يركع الإمام وهو يظن أنه لم يستحضر ماذا؟ النية بعد. وهذه وسوسة شيطانية. صلى أحدهم بجانب مرة فلما كاد الإمام أن يركع قال: الله أكبر بسرعة، فاكتشفت أنه كان يبحث عن النية طول الوقت، وأنه لم ينصت إلى قراءة الإمام ولم يفهم ولم يسمع. فهذه الوسوسة في مسألة النية ويعني تحويلها إلى تحويل ذلك إلى مجرد أو إلى يعني شيء مفقود يبحث عنه حتى تفوته الصلاة وهو يبحث عنه، فهذا غير صحيح بل هذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، فهذه وبذلك نكون قد أتممنا الكلام على شروط الصلاة، ونستأنف غدا إن شاء الله تعالى بقية المسائل التي تعرض لها المصنف رحمه الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
تكلمنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، تكلمنا عن من هذه الشروط على الإسلام والعقل والتمييز، وذكرنا معه البلوغ، وإن كان مصنف رحمه الله لم يذكره هنا، وهو يدخل في التكليف العام، أو أنه اكتفى عنه بشرط التمييز لأن الصلاة تصح من المميز. أما من حيث الوجوب الذي لا بد منه فإنه يلزم البالغ، وما دون البلوغ يؤدب عليها: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم تكلمنا أيضا على ستر العورة وعلى دخول الوقت. عندنا اليوم رفع الحدث، إزالة النجاسة، واستقبال القبلة والنية. رفع الحدث بنوعيه: الأكبر والأصغر، بالماء الطهور أو بالتيمم عند عدم الماء. ورفع الحدث أي إزالة الحدث الأكبر والأصغر بالوضوء في الحدث الأكبر وبالوضوء في الحدث الأصغر وبالاغتسال في الحدث الأكبر. والحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء فقط، كالخارج من السبيلين وغيره من النواقض، خارج من السبيلين وتغسير الميت وأكل لحم الجزور والردة عن الإسلام، بل إن الردة توجب الغسل. هذه هي النواقض التي عليها أدلة واضحة من الكتاب والسنة، هي ماذا؟ الخارج من السبيلين، من القبل والدبر، من بول أو غائط أو ريح أو غيرهما، حتى ولو كان دما أو قيحا وصديدا للمصابين ببعض الأمراض، إذا كان خروجه من أحد السبيلين. وكذا تغسيل الميت، وكذا الردة عن الإسلام عافانا الله وإياكم، وكذا أكل لحم الجزور في أرجح وأصح أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم الوضوء من لحم الإبل قال: نعم. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا هو الذي تقتضيه الحيطة للدين، أنه يعتبر ناقضا فضلا عن كونه عليه دليل واضح من السنة. وأيضا مس القبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من حديث طلق بن علي، وهو أرجح الأقوال في هذه المسألة أن مس الذكر ناقض للوضوء. هذا هو رفع الحدث الإيش؟ الأصغر، وإن كانت ردة عن الإسلام تدخل في الحدث الأكبر. أما اللمس، لمس المرأة، فالذي يترجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض، وهناك قولان آخران أنه ينقض مطلقا، أو أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بدون شهوة. وسبب الخلاف في المسألة ما فهمه البعض من قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء في سورتي النساء والمائدة، والذي يترجح أن المقصود بهذه الملامسة ماذا؟ هو الجماع، وهذا من موجبات الغسل وليس من نواقض الوضوء فقط، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. فالراجح أن مجرد اللمس ولو كان بشهوة لا ينقض ما لم يخرج شيء بسبب ذلك من مذي أو وذي أو مني، فإن كان الأولين وجب الوضوء، وإن كان الأخير وهو المني وجب ماذا؟ الغسل. وأيضا خروج الدم من غير السبيلين يرى البعض أنه ينقض الوضوء، وهو عند الجمهور. ويرى المحققون من أهل العلم وعلى رأسهم جمع من الصحابة أنه لا ينقض، بدليل أن عبادة بن بشر رضي الله عنه عندما كان يحرسان هو وأسيد بن حضير، فكانت قد أصابته 8 أسهم وهو يصلي، فكان ينزع السهم ويستمر في ماذا؟ في صلاته، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء أو قال له لا تصح صلاتك. فالصحيح والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء، وإنما يغسل المكان الذي أصابه ذلكم الدم فقط. والناقض الأخير الذي فيه خلاف، لا انتهينا من النواقض بما فيها من خلاف وما فيها من ترجيح، والآن ننتقل إلى رفع الحدث الإيش؟ الأكبر. والحدث الأكبر هو ما يوجب ماذا؟ ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل. وموجبات الغسل 6، منها خروج الدم، خروج المني دفقا بلذة يقظة كان أو مناما بسبب جماع أو غيره، فمتى خرج متدفقا مني وكان سواء كان في نوم أو في يقظة، وسواء كان بسبب جماع أو تفكير أو نظر، فكله موجب لماذا؟ للغسل. أيضا من موجبات الغسل التقاء الختانين بين الزوجين، وأيضا دخول أو يعني دخول ولو طرف يسير من الذكر في قبل أو والعياذ بالله حتى ولو في دبر ممن يمارسون عافانا الله وإياكم فاحشة اللواط، فكل هذا موجب للغسل بغض النظر عن منه ما هو حلال كالزوجة وملك اليمين أو محرم من زنا أو لواط أو نحو ذلك. ومن موجبات الغسل الردة عن الإسلام، فمتى حصلت ردة وأسلم وعاد إلى الإسلام من جديد وجب عليه أن يغتسل في أصح أقوال أهل العلم. ومن موجبات الغسل أيضا طهارة المرأة من الحيض أو النفاس، فمتى طهرت وجب عليها الغسل قبل أداء أي صلاة، ولا تصح الصلاة منها إلا إذا اغتسلت إلا في حال عدم الماء كما سيأتي بيانه أو في حال العجز عنه. هذه هي موجبات الغسل التي إذا حصلت كان الغسل متعينا في حق صاحبها ولا تصح صلاته حتى يغتسل من هذه الأشياء التي مر ذكرها. فهذا هو رفع الحدث بنوعيه الأكبر والأصغر. ومما يتعلق به من الأحكام أن المرأة الحائض لا بد أن تنقض شعرها إذا كانت قد ظفرته ظفائرا، فإنها عند الطهارة من الحيض لا بد لها من نقضه قبل أن تغتسل. وأما من الجنابة فإنه لا يلزمها ذلك، لكنها ترويه بالماء حتى يصل إلى أصول الشعر. ينوب عن الغسل والوضوء التيمم في حال عدم الماء أو العجز عن استعماله، يعني في حالتين، إما عدم وجود الماء عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، وإما أن يكون عاجزا عن استعماله بسبب مرض أو عجز عن الوضوء ممن عطلت أطرافه مثلا، إلا إذا وجد من يوضئه من أقاربه. إن كان عاجزا عن الوضوء تماما لأي مرض من الأمراض أو لأي سبب من الأسباب فإنه يكتفي بالتيمم، ولا فرق في التيمم بين الغسل وبين الوضوء، بل كله يكتفى فيه بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. ولا يرفع الحدث إلا الماء الطهور كمياه الآبار والبحار والأنهار والعيون ونحو ذلك. فالطهور هو ما لم تثبت نجاسته مما مثلنا لكم به الآن. وإذا كان يقل عن مياه الآبار والأنهار والعيون والبحار فما الضابط في طهارته أو نجاسته؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقلتان هم أو هما 500 رطل عراقي، وتقدر بخمس قرب من القرب المعتادة عند العرب. والقرب جمع قربة ولا قربة؟ ها؟ ما الفرق بين القربة والقربة؟ القربة هي ما يوضع فيه الماء من الجلد، والقربة ما والقربة الوسيلة إلى العبادة، أو الوسيلة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. وربما يأتينا الحديث إن شاء الله في مناسبة أخرى عن مسألة الوسيلة وحكم التوسل والوسيلة. أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بمنجس فحتى لو تجاوز قلتين فإنه لا يطهر، لكن المقصود أنه إن كان لم يتغير طعمه ولا لونه، فإن كان دون القلتين فهو نجس. إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وكان دون القلتين فهو نجس سواء تغير أم لم يتغير، سواء تغير أم لم يتغير ما دام دون القلتين. وإذا بلغ القلتين أو تجاوز القلتين فإنه طاهر ما لم ولو وقع فيه نجاسة ما لم إيش يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بتلك النجاسة التي وقعت فيه. هذه خلاصة بعض المسائل وأهم الأحكام المتعلقة برفع الحدث. وهناك مسألتان وهما الأولى أن الجنب لا يقرأ القرآن فضلا عن كونه يمس المصحف ولا آية حتى يتطهر أو يتيمم عند العجز عن الماء. فينبه الأخوات اللاتي والإخوة الذين تحصل من جنابة أنهم لا تصح منهم الصلاة وأنهم لا يمسون المصحف بل ولا يقرؤون ماذا القرآن إلا بعد الغسل. المسألة الثانية الحائض، هل تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن غيبا، تقرأ القرآن غيبا لكنها لا تمس المصحف، لا يجوز لها أن تمس المصحف. وإذا كانت لا تعرف لا تستطيع القراءة غيبا لا تحفظ وتخشى أن تضيع حفظها أو وردها، أو كانت معلمة تضطر إلى تعليم الناس، أو طالبة تحتاج إلى أن تسمع للمعلمة أو تقرأ، فعليها والحال هذه أن تقرأ بواسطة تقليب المصحف بشيء في يدها في صح أقوال أهل العلم كمسطرة أو قلم أو عود أو نحو ذلك. كما أنه لا يجوز لها دخول المسجد. كثيرا ما تردنا أسئلة عبر التليفون، ماذا تفعل المرأة التي جاءت إلى المدينة النبوية وقد جاءها الحيض وهي تريد أن تصلي في المسجد النبوي، أو على حد كلامهم تريد أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ والجواب عن هذا أن يقال إن الحائض لا تدخل المسجد البتة، لا يجوز لها دخوله بأي حال من الأحوال. بعض الفقهاء يستثني ما إذا كان الطريق يمر عبر المسجد وليس ثمة طريق غيره، لكنها تتحفظ وتسري حتى تجتاز ذلكم الطريق. أما هي لا تجلس في المسجد ولا تمكث فيه ولا تدخله أصلا لغير مثل هذه الضرورة. طيب أما ماذا تفعل بالزيارة يا إخوة؟ الأصح من أقوال أهل العلم في مسألة زيارة النساء للقبور أنها إيش؟ أنها لا تجوز بحال من الأحوال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية: زائرات. زوارات وزائرات. وحديث زوارات أصح من حديث زوارات، عفوا، حديث زوارات أصح من حديث زائرات. وفي المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول بأن ذلك يجوز مطلقا وأنها لا فرق بينها وبين الرجل في هذا الحكم، والقول الثاني أنه يحرم عليها مطلقا وهو الصحيح، والقول الثالث التفريق بين المكثرات والمقلات، وهذا أخذوه من لفظ ظاهر ماذا؟ زوارات، المقصود زوارات أي المكثرات. والصحيح هو القول بعدم الجواز، طالما ثبت اللعن للزوارات فإن ذلك يشمل المقلات والمكثرات. وهذا نص ولا يقاوم العموم، نص خاص ولا يقاوم العموم الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيضاف إلى هذا، يعني لترجيح كونها لا تزور المقابر، ما قد ينتابها من ضعف وتأثر فقد يجرها هذا إلى شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. يضاف إلى هذا أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى منعهن من ماذا؟ من ماذا؟ من زيارة المقابر. فهذا هو أصح أقوال أهل العلم في المسألة. ثم إنه قد يرد سؤال كثيرا ما يرد: ماذا تفعل عندما تذهب تحرم من هنا والحيض ما زال معها؟ بعض الناس يعني لا يريد أن نتحدث عن كلمة الحيض، وهذا غير صحيح. نحن نقرأه في ماذا؟ ها؟ في القرآن: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال تعالى: واللائي لم يحضن. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمقصود بالقروء هي الحيضات على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي أيام أقرائك. فإن الله لا يستحي من الحق، تذكر المسائل كما هي بدون أي يعني تحفظ أو تحرج، لأن ذلك وارد في القرآن الكريم. هذه تقريبا أهم المسائل في مسألة رفع الحدث. ننتقل إلى إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة تشمل إزالتها من البدن، إزالتها من الثياب، إزالتها من المكان الذي تراد فيه ماذا؟ الصلاة. والمقصود بإزالة عينها أم إزالة أثرها؟ هل ما المقصود؟ إزالة عينها أم إزالة أثرها؟ إزالة عينها. أما الأثر فقد تبقى البقعة أحيانا ويعجز عن إزالتها، فتكاثر بالماء. والآن هناك تلك الوسائل الموجودة الآن، ماء الصابون وغيره، وما إلى ذلك فتزال به النجاسة. هذا بالنسبة للبدن والثياب. أما بالنسبة للأرض فتكاثر بالماء، فإذا صب عليها من الماء ما يغلب على الظن أنه يغطي تلك النجاسة ويزيلها فهذا كاف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك من أعرابي وبال في المسجد فانتهره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ يعني صب النبي دعا بذنوب مما وصبه على مكان بول الأعرابي، ثم علمه بعد ذلك أن هذه المساجد لا تصلح لشيء، لا يصلح فيها شيء من البول أو النجاسة. وبقيت مسألتان تتعلقان برفع الحدث وإزالة النجاسة. المسألة الأولى، إذا شك في أنه صلى بالنجاسة أو اكتشف تلك النجاسة بعد الصلاة، فهل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ الصحيح أنه لا يعيدها ما دام لم يكتشفها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الصلاة. وأما الشك فإنه لا يلتفت إليه بعد الخروج من الصلاة أو الوضوء، لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. يعني قد يأتيك الشيطان ويقول لك بعد ما فرغت ونشفت وذهبت ولبست ثيابك، قال ها والله أنت ما مسحت رأسك، انتبه، فلك يمكن أنك ما مسحت رأسك، يمكن أنك ما خللت لحيتك، فلا يلتفت إلى هذا إيش؟ الشك البتة، لأن الأصل هو ماذا؟ هو الوضوء، والأصل هو الطهارة. وهناك قاعدة تتعلق بالوضوء، إذا كان الأصل أنه متوضئ ولكن شك هل حصل منه حدث أم لا، فالأصل هنا هو ماذا؟ الطهارة، ولا يلتفت إلى الشك. ثانية، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهنا يعتبر نفسه ماذا؟ محدثا، وعليه أن يتوضأ. إذا خفي موضع النجاسة في الأرض أو الثياب فإنه يغسل حتى يغلب على ظنه، حتى يغلب على ظنه أنها قد زالت، ويبتعد المسلم عن الوسوسة في مثل هذه الأمور، فقد يوسوس له الشيطان أحيانا بخروج شيء أو نحو ذلك، وهذا قد نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءه رجل ذكر أنه يجد اضطرابا في أمعائه وأصواتا تقرقر، ويعني فيشك في صحة صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في صلاته، أن يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى هذا الشك، لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. يعني الشك أحيانا يتحول إلى وسوسة، فالمسلم لا يعبأ بهذا ولا يلتفت إليه، لأن بعض هذه التشككات إنما هي من وساوس الشيطان ليضيع عليه صلاته ووقته، فلا يلتفت إلى ذلك، لا سيما بعد أن فرغ من العبادة وضوءا كان أو صلاة ثم حدث ذلك الشك أو التردد، فإنه لا يعيد ولا يلتزمه الإعادة. ننتقل بعد هذا إلى استقبال القبلة. واستقبال القبلة قد حسم أمرها في القرآن الكريم، استقبال القبلة قد حسم بآيات البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكانوا قبل ذلك يصلون إلى بيت المقدس حتى نزلت الآيات فامتثل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك فورا دون تردد. وبعضهم تحول في أثناء صلاته، وهذا حصل في مسجد قباء وليس في هذا المكان الذي يسمى مسجد الإيش القبلتين، فإن ذلك لا أصل له، وإنما يعني يقال بعض الروايات تشير وتؤكد أن التحول الذي حصل عندما أبلغوا بالوحي إنما ذلك كان في مسجد قباء. فأمر القبلة محسوم وموضح، ولكن لو أن القبلة التبست على شخص وليس عنده نجوم، ليست هناك نجوم ظاهرة يهتدى بها، فماذا يفعل الحال هذه؟ ها؟ يجتهد ويحاول الاستدلال بأية علامات تتوفر لديه. والحمد لله الآن توجد البوصلات والوسائل التي تعينه على تحديد القبلة بدقة، فلا بأس بالتعاطي معها والتعامل معها. بعد أن يجتهد ويسأل ذوي الخبرة يصلي، فإن تبين أنه صلى على غير القبلة بعد الاجتهاد وبعد مثلا انقشاع السحاب، مثلا كان عليه سحب والجو مدلهم لا يرى لا شمس ولا قمر ولا نجوم، فاحتار في أمره وليس عنده مسجد أو محاريب أو شيء من محاريب المسلمين، فإنه إذا اجتهد وصلى لا تلزمه ماذا؟ الإعادة في أصح أقوال أهل العلم. الشرط الأخير هو النية، والنية تجب في جميع الأمور العبادية، بمعنى أن يقصد المسلم بعمله وجه الله، وجه الله عز وجل، ويحدد بنيته العمل الذي يريد أن يعمله، يحدده باللفظ أم بالقلب؟ ها؟ بالقلب، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتعلمون صحة هذا الحديث المشهور الذي هو حديث عظيم افتتح به كثير من المؤلفين ماذا؟ كتبهم. فالنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، لكن لا بد من أن ينوي العبادة المعينة بقلبه، فينوي صلاة الفجر مثلا حتى لا تكون النية تنصرف النية إلى أي فرض آخر، وينوي الإمامة أو الائتمام، وينوي الصوم من الليل صوم فرض من الليل، وينوي النافلة، وهكذا. يعني عندما يريد أن يشرع في عمل في صلاة أو غيرها فإنه يفتتح ذلك بالنية بفعل ذلك الشيء والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما ما يفعله البعض من تحول النية إلى وسوسة ويتلفظ بها: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا القول؟ بدعة من البدع، التلفظ بها بدعة ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها بحال من الأحوال. وبعض هؤلاء الذين يتشددون في النطق بها ويبتدعون في ذلك أغلبهم موسوس، فتجده إذا كبر الإمام يأخذ وقتا وهو يبحث عن النية، يأخذ وقته وهو يبحث عن النية، كل ما أراد أن يكبر رجع، وأحيانا يعني قد يركع الإمام وهو يظن أنه لم يستحضر ماذا؟ النية بعد. وهذه وسوسة شيطانية. صلى أحدهم بجانب مرة، فلما كاد الإمام أن يركع قال الله أكبر بسرعة، فاكتشفت أنه كان يبحث عن النية طول الوقت، وأنه لم ينصت إلى قراءة الإمام ولم يفهم ولم يسمع. فهذه الوسوسة في مسألة النية، ويعني تحويلها إلى تحويل ذلك إلى مجرد أو إلى يعني شيء مفقود يبحث عنه حتى تفوته الصلاة وهو يبحث عنه، فهذا غير صحيح، بل هذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. فهذه، وبذلك نكون قد أتممنا الكلام على شروط الصلاة، ونستأنف غدا إن شاء الله تعالى بقية المسائل التي تعرض لها المصنف رحمه الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.